بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في كتاب بلوغ المرام عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. باب الآنية. وكما جرت العادة، يعني من أراد أن يسمع هذا الباب نسمع له. فهل أحد منكم حفظ هذا الباب؟ هاي شتاوي، ارفع صوتك سمع. بسم الله. يطهرها
الماء والقرض، متفق عليه. وعن ابي ثعلب البشري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، انا بارض قوم اهل كتاب،
فناكل
في انيتهم؟ قال لا تاكل فيها الا ان تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نزالة امرأة مشركة، أخرجه، متفق عليه في حديث طويل. وعن أبي مالك، مالك بن أنس رضي الله عنه، قال
عن أنس بن مالك أن قدح
النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
أخرجه. طيب، أحد يسمع أيضا غير أشتاوي؟ ما حفظته؟ طيب، الأفضل أن تحفظه. بارك الله فيكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية جمع إناء. الآنية جمع إناء، وإناء هو الوعاء، والظرف الذي يكون فيه الماء. ولهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الآنية، بعد باب المياه. بعد أن ذكر باب المياه ذكر باب الآنية، لأن المياه تكون في الآنية. وآنية قلنا جمع إناء، وإناء يجمع على آنية وأواني. آنية قالوا جمع قلة، وأواني جمع يدل على الكثرة. والأصل في الأواني، والأصل في هذا الباب، باب الأواني أو باب الآنية، الحل والإباحة، لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فامتن الله عز وجل علينا بأنه أباح لنا ما في الأرض جميعا. والامتنان، سياق الامتنان عند العلماء يفيد العموم، يفيد العموم إلا ما دل الدليل على تحريمه. ومن هنا أفرد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، لأن من الآنية ما يجوز استعمالها أو استعماله، ومن الآنية ما لا يجوز استعماله، لأن من الآنية ما يجوز استعماله ومن الآنية ما لا يجوز استعماله. وسيبين هذا المصنف رحمه الله تعالى من أو عن طريق الأحاديث. الحديث الأول، قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. هذا الحديث أولا ترجمة حذيفة بن اليمان رحمه الله رضي الله عنه وعن أبيه. فحذيفة بن اليمان العبسي أسلم هو وأبوه، وأراد حذيفة وأبوه أراد القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فمنعهم المشركون، فشهد أحدا حذيفة وأباه، حذيفة وأبوه، وقتل أبوه يوم أحد، قتله المسلمون خطأ، ظنوا أنه من المشركين فقتلوه. فجعل حذيفة رضي الله عنه ديته صدقة عن المسلمين. حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، ولا مانع من السؤال عن الشر من باب اتقائه والتحذير منه، وأما السؤال بقصد الفتن وبقصد المغالطة وبقصد تنزيل كلام العلماء على غير أهله فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. إذن السؤال عن الشر لا يكره مطلقا، إن كان من باب التعلم والحذر فلا مانع منه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حذيفة رضي الله عنه كان يسأل عن الشر ليحذر منه، والتحذير من الشر رده وإبطاله وتفنيده، فرد الباطل يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم وإلى حجة وإلى بيان. فكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. ولعل حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتنة التي تقع وما يقع لولاة الأمور أصل في الباب، أصل مشهور في الباب. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد جماعة، إذا لم يجد إماما ماذا يفعل لو كان كذا، فهذه أسئلة نفعت الأمة. وكل أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم نفعت الأمة بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بفضل سؤالهم. ونحن إذ نقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم علينا أن نسلك مسلكهم في هذا الباب. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما توفي أو سكن بالمدائن وتوفي بها، وكان متوليا عليها، توفي سنة 36 من الهجرة. قال حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وقوله: ولا تأكلوا في صحافها جمع صحفة، والصحفة إناء فيه طعام يكفي للخمسة، والمراد مطلق الإناء يعني ليس المراد الإناء الكبير لا تأكلوا فيه والصغير كلوا، إنما مطلق الإناء، مطلق الإناء. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها، أي آنية الذهب والفضة، لهم في الدنيا، لهم الضمير للكفار للعلم بحالهم، ولكم أي للمسلمين في الآخرة أي في الجنة يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين من أهل الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، نهي، اللام أو لا الناهية، والنهي يفيد التحريم، فالحديث يدل على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. العلة من ذلك، قالوا أولا ما جاء في الحديث أن فيه تشبه بالكافرين الذين يستحلون ما حرم الله عز وجل. وعلة أخرى أيضا ذكروها، قالوا لما في الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة ما يصيب القلب من الفخر والخيلاء، من الفخر والخيلاء. وقالوا أيضا من العلل، لكن هذه العلل تسمى عند الفقهاء حكمة، قالوا ما فيها من كسر قلوب الفقراء لما يروا الأغنياء يأكلون في الذهب والفضة وهم لا يملكون مثلها فتنكسر قلوبهم. لكن العلة الأساس هي الأولى، أنها آنية الكفار في الدنيا. طيب، هل يقاس أو هل يقال إن الحكم عام في استعمال الذهب والفضة، أم أنه يعني في استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، أم أنه عام عدم استعمال الآنية الذهب والفضة في الوضوء وفي مثلا جعلها للكحل، أو في الآنية التي يستعملها الإنسان في المنزل؟ هل يقال الحكم عام وذكر الأكل والشرب مثالا ومن باب أولى غيرهما؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فذهب إلى أنها تعم، وأيضا السعدي في اختياراته، وغيرهما من أهل العلم. ومن أهل العلم من رأى أن الحكم خاص بالأكل والشرب للتنصيص عليه، ذهب إلى هذا صنعاني والشوكاني والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، ذهب إلى أن الحكم خاص بالأكل والشرب، وعليه يجوز استعماله في المكحلة ونحوها، على هذا القول الثاني. والأحوط عند بعض أهل العلم التعميم، ولاحظوا كلمة الأحوط، يعني لا ينكر على من أطلق الحكم، لأن قوله له وجه. ما وجهه؟ وجهه بالأصل الأول الذي قدمناه في أول الكتاب، أن الأصل في الأواني الإباحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم فقط الأكل والشرب بهما، وغيرهما يبقى على الأصل إلا بدليل. ولذلك ما ذهب إليه الصنعاني والشوكاني والإمام ابن العثيمين رحمهم الله تعالى مذهب، قول له وجاهة وقوة عند أهل العلم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا، هل هذا يفهم منه الإباحة؟ أجاب العلماء أن لا، ليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا أنه مباح لهم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. وهذا حتى نفهمه لابد نرجع لمسألة عند أهل العلم، وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبون بفروع الشريعة؟ أو خلينا أولا نذكر القاعدة أن الكفار مخاطبون بفروع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون قبلها بالشهادتين. طيب ما معنى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ معناه أنهم يحاسبون ويعذبون ليس فقط على كفرهم حتى على مخالفاتهم في فروع الشريعة. واضح؟ كما في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخره. واضح؟ طيب، فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ليس معناه أنها لهم مباحة، ليس معناها أو ليس معناه أنها لهم من باب الإباحة، وإنما لهم في تجاوزاتهم ووقوعهم فيما حرم الله عز وجل. واضح؟ طيب، ولكم في الآخرة أي في الجنة تكون آنيتكم من الذهب والفضة. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. تنبيه: من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ليس بلازم أن يترك شيئا إلى شيء، يعني مثل ما نسمع من بعض الناس لما تقول له هذا بدعة، هذا حرام، يقول لي طيب أعطيني البديل. لا، مو لازم يكون هناك بديل. قد تترك شيء إلى شيء آخر بديل موجود في الشرع، فمثلا يعني بدل أن تسمع الأغاني وأن تسمع الحرام تقرأ القرآن وتذكر الأذكار، فإن في هذا غناء للقلب، غنية للقلب، يعني فهذا بديل. طيب، مثلا الأناشيد التي تسمى بالإسلامية وحرمها العلماء وبيّنوا أن فيها عدة محاذير، منها أنها على طريقة الصوفية وأهل البدع، ومنها أنها موروث عن النصارى، ومنها أنها تصرف عن القرآن وتصد عنه. الأناشيد تصرف عن القرآن وعن تدبره وتصد عنه، هذا هو الصحيح. واضح؟ طيب، تقول لو اترك الأناشيد، يقول لك أعطيني بديل. لا، مو لازم يكون هناك بديل. البديل أن تترك المحرم وتبتعد عنه. واضح؟ هذا هو البديل. طيب، فإذا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ثم أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها، واسمها أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها أبو سلمة قالوا كان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه بالرضاعة. فلما مات قالت زوجه أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خيرا منه النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة وماتت بالمدينة سنة 64 رضي الله عنها وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر معناه في اللغة الصوت أو صوت الماء إذا وقع في البطن، صوت الماء الذي لما تشرب ماء ويظهر صوت الماء في دخوله إلى داخل الجوف يقال له في اللغة يجرجر، يقال له في اللغة يجرجر. هذا الحديث من جهة دلالته كالحديث السابق، لكن يظهر أن الحافظ ابن حجر ذكره لمقصدين: المقصد الأول تأكيدا للمعنى، تأكيدا للمعنى. المقصد الثاني فيه ذكر نوع العذاب، فيه ذكر نوع العذاب أنه يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي اسم موصول يفيد العموم، يعني كل من شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لم يذكر الذهب ولكن من باب أولى للحديث السابق. متفق عليه. الحديث الذي يليه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض، أخرجه النسائي، أخرجه أبو داود والنسائي. مناسبة حديث حذيفة وأم سلمة في آنية الذهب والفضة من جهة الطعام والشراب يأتي في باب الأطعمة والأشربة، ولكن من جهة باب الطهارة في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في آنية الوضوء، في آنية الوضوء ونحوها. أما مناسبة حديث ابن عباس وحديث سلمة وحديث ميمونة من جهة أن جلود الميتة أو الجلود قد يصنع منها آنية، الآنية للماء مثل الشن والقربة. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما مر معنا أنه توفي بالطائف سنة 68، وسلم ابن المحبق الهذلي رضي الله عنه صحابي لم يذكروا سنة وفاته، وميمونة مر معنا أيضا رضي الله عنها أنها توفيت بسرف سنة كم؟ سنة واحد نقص عشرة، واحد وخمسين، عندك 61؟ من كتب؟ الصحيح أنه 51، الصحيح أنه 51. طيب، هذه الأحاديث أولا نأخذ الألفاظ الغريبة. قوله صلى الله عليه وسلم دبغ، الدباغة عملية تنظيف الجلد مما فيه من يعني نتن وما فيه من شحم مثلا من بقايا الحيوان، وذلك بوضع بعض المواد مثل القرض ومثل المنظفات، فدباغة الجلد تطهيره باستعمال مواد مخصوصة، إزالة ما عليه من نتن ونحوه باستعمال مواد مخصوصة. وقوله الإهاب قالوا الإهاب هو الجلد قبل دباغه، قالوا هو الجلد قبل دباغه، هذا المشهور في اللغة. وقوله فقد طهر يعني يجوز استعماله. والقرض حب قالوا يشبه العدس من شجر العضاة، وقالوا إنه يستعمل في تنظيف الجلود وتطهيرها، ويقوم مقامه غيره، ويقوم مقامه غيره من المواد المنظفة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. تنبيه نبه عليه الشيخ سمير الزهيري في الحاشية إلى أن لفظة أيما إهاب دبغ فقد طهر هو لفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأما أبو داود فلفظه كلفظ مسلم. واضح؟ نبه على هذا الشيخ سمير الزهيري في الحاشية. طيب، هنا تنبيه، أبو داود له عدة روايات، له عدة روايات، يعني تلقى السنن عنه عدة تلاميذ، ابن داسة وابن الأعرابي واللؤلؤي وغيرهم، ابن داسة وابن الأعرابي واللؤلؤي وغيرهم. فالحافظ نسب اللفظ هذا لأبي داود. إن لم تكن في إحدى الروايات فيكون استدراك الشيخ سمير الزهيري في مكانه، وإن لم يعلم بالروايات الشيخ سمير الزهيري فهو ماذا قال هنا؟ قال تنبيه وهم الحافظ. وهذا الاصطلاح أو هذه العبارة لو فعلا وقف على الروايات، وأنه لا توجد في سنن أبي داود لفظة أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب، أنا ما وقفت على الروايات، ما الاصطلاح الصحيح في هذا؟ الاصطلاح الصحيح في هذا أن أقول كذا نسبه لأبي داود، وحسب ما بين أيدينا من المطبوع كذا. واضح؟ لأنه احتمال أن يكون في رواية من الروايات مثل ما ذكره الحافظ. واضح الآن كيف التعامل؟ ليس معنى هذا، انتبه، ليس معنى هذا أنه أن أهل العلم يرفضون توهيم أو تخطئة العالم، لا، ولكن أهل العلم يريدون أن يكون الكلام مبني على الحجة والبرهان. فإن كان الكلام مبني على الحجة والبرهان فإن العالم إذا خالف الحجة والبرهان يرد قوله كائنا من كان. واضح؟ ولكن حتى لا يفتح الباب على مصراعيه وتضبط الأمور بهذه الصورة. فهو الآن لما يقول كذا في المطبوع كذا قال، وفي المطبوع عندنا كذا وكذا وكذا، أشار إلى الروايات أو أشار إلى احتمال الوهم. واضح؟ طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ، الدباغة مرت معنا، هي عبارة عن عملية مخصوصة باستعمال مواد مخصوصة لتنظيف الجلد. وقوله الإهاب، هل المراد بالإهاب هنا جلود الميتة التي هي من قبيل بهيمة الأنعام فقط، يعني غنم بقر إبل، أم المراد كل ميتة حتى ولو كانت لا تذكى؟ فمثلا جلود النمور، جلود مثلا ما يعرف بالدب، جلود الهرة مثلا، الثعالب ونحوها مما هو معروف. فإذا دبغت هل تطهر؟ مذهبان لأهل العلم أو قولان لأهل العلم. القول الأول ماذا يقول؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فألف الإهاب المراد به جلود الميتة مما تذكى، فأل للعهد الذهني، للعهد الذهني، فيكون على الخصوص. فإذا معنى الحديث إذا دبغ إهاب الغنم أو البقر أو الإبل فقد طهر. وقول ثاني له وجاهته وقوته، وقال به جماعة من أهل العلم أنه يشمل كل جلد، ويستدلون بأمور. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم الإهاب، فألف الإهاب تفيد العموم عندهم، وقوله أيما، هذه من ألفاظ العموم عندهم. والجملة الشرطية إذا دبغ الإهاب فقد طهر أيضا تفيد عندهم أن إذا وقع الشرط وقع الجزاء، واضح؟ فاستدلوا بهذه القواعد على العموم، وأنه يعني لا مانع من استعمال جلود ما لا يحل أكله كالنمور والسباع ونحوها إذا دبغت، وهذا هو الظاهر، والله أعلم. هذا هو الظاهر للعموم. طيب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقوله فقد طهر يدل على جواز استعماله في اليابسات كأن تجلس عليه أو تصلي عليه، ويدل أيضا على جواز استعماله في المائعات كأن تجعله قربة تملأ به الماء فتتوضأ منها أو تشرب منها لأنه قد طهر. طيب، وحديث سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. أيضا نبه هنا الشيخ سمير الزهيري قال وإن وهم فيه قال صحيح وإن وهم فيه الحافظ إذ عزو هذا اللفظ لابن حبان من رواية ابن المحبق ليس بصواب، وإنما هو لفظ حديث عائشة. وأما حديث ابن المحبق فلفظه زكاة الأديم دباغه، زكاة الأديم دباغه. قوله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها فيه ما سبق من جهة العموم. طيب، من قال بالخصوص بماذا يستدل؟ يستدل بما سبق، ويستدل بهذه الرواية زكاة الأديم دباغه. ما معنى زكاة؟ يعني ها زكاة الأديم. الآن الشاة إن ماتت تأكلها؟ لا، وإن ذكيت تأكلها. الجلد إن لم يدبغ لا تستعمله، وإن دبغ تستعمله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عملية الدباغ بماذا؟ بالذكاء، بجامع الحل، بجامع التحليل والحل. كما أن الشاة بذكاتها تحل لك، كذا الجلد بدباغه يحل لك. فقالوا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة زكاة الأديم يشير إلى زكاة، يشير إلى ما يؤكل لحمه من غنم وبقر وإبل، واضح؟ فقالوا هذا إشارة إلى أن الميتة هنا المراد بها الميتة مما يؤكل لحمه، لكن بقية النصوص عامة، وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، وهذا هو الظاهر كما سبق. طيب، ثم قال عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، يعني يسحبونها ميتة، فقال وأرادوا أن يرموها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، يعني جلدها، فقالوا إنها ميتة يعني لا تحل. وهذا دليل على أن الشيء إذا كان محرما وحرم أنه لا يستعمل، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، لأنه لما قال يطهرها الماء دليل على أنها محرمة بهذه الصورة. فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، يعني الدباغ باستعمال الماء والقرض الحب، قالوا يشبه العدس في تطهير هذا الجلد. قال أخرجه أبو داود والنسائي، قال أخرجه أبو داود والنسائي. والحديث ويعني واضح الدلالة من جهة أن جلد الميت إذا دبغ فإنه يطهر، وأيضا فيه أن الإنسان يمكن أن ينتفع من بهذا الجلد، وأيضا ممكن أن ينتفع من الشيء إذا أمكن استعماله بطريقة شرعية، إذا أمكن استعماله بطريقة شرعية. نعم، بقيت مسألة أنبه عليها، وهي مسألة حديث عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه لما قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، قيل شهر وقيل أكثر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب الجلد، والعصب ما يكون في أرجلها كذا مثل العرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث وقف العلماء معه مواقف: الموقف الأول ضعفوه وأعلوا بالاضطراب، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني قالوا بأنه ناسخ. ليش؟ لأن فيه أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، في بعض الروايات بشهر، فيكون هذا آخر الأمر، آخر الأمر. فالأحاديث أيما إهاب دبغ فقد طهر منسوخة، والناسخ حديث عبد الله ابن عكيم. خلاص، وجه النسخ تحريم الانتفاع بجلد الميتة مطلقا. عارض الأحاديث السابقة، وهذا آخر الأمرين فيكون ناسخا لما سبق. هذا الآن المذهب الكم؟ الثاني. المذهب الثالث وهو المذهب الحق والصواب، الجمع بين الأحاديث، وهو أن حديث عبد الله بن عكيم لا يعارض حديث الأحاديث السابقة. كيف لا يعارض؟ قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، نعم نحن نقول لا يجوز الانتفاع بإهاب الميتة وهو الجلد قبل دبغه، واضح؟ ولكن الجلد بعد دبغه يحل ويطهر، وهذا أولى لأمور. الأمر الأول أن الجمع بين الحديثين المتعارضين أولى من القول بنسخ أحدهما أو الترجيح، هذا واحد، ولأن الجمع مقدم. اثنين، أو الثاني، قالوا لو عملنا بحديث عبد الله بن عكيم لوحده فنحن نعمل بحديث واحد، ولو عملنا بحديث عبد الله بن عكيم والأحاديث الأخر فنحن نعمل بالحديثين. والقاعدة تقول العمل بالنصين أولى أو بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذا الآن التوجيه الثاني. التوجيه الثالث أن النسخ هنا ممتنع، لأن شرط النسخ وجود المعارضة من كل وجه، وهنا لا معارضة من كل وجه، بل المعارضة بعيدة، لأن الأحاديث السابقة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها؟ قالوا ميتة، فمعناه ما يجوز الانتفاع بإهاب الميتة، وهذا القدر يوافق حديث ابن عكيم. ثم زادت تلك الأحاديث أن تطهير الجلود أن دباغ الجلود تطهير لها، واضح؟ فبالتالي لا معارضة بين الحديثين. ومن هنا نتنبه لهذه القاعدة، أن النسخ لا يصار إليه إلا عند المعارضة من كل وجه وعدم إمكان الجمع. ليس كل متأخر ومتقدم يصار فيه إلى النسخ إلا إذا صرح أن الأمر منسوخ، هذا قضية أخرى. واضح؟ طيب، نعم. إلا إن صرح أن الحديث الثاني ناسخ للأول، فحينها يصار للنسخ. الإهاب من الميتة، ويظهر والله أعلم أنه إن ماتت بلا ذكاء أنه لا يباع إلا إن دبغ، فيباع بعد الدباغة والله أعلم. هاي ألباني، ها؟ نعم، الألباني أخوكم جزاه الله خير يقول: ما حكم لحم الخنزير؟ هو إرادة الخنزير من باب الإيه؟ يعني مثل ما نقول إظهار يعني شيء من بعد القول القائل بالعموم، كأنه كذا يعني. لكن نص العلماء على أن جلود الكلاب وجلود الخنازير لو دبغت طهرت. وممن اختار هذا القول؟ الألباني رحمة الله عليه، وجماعة من أهل العلم، لعموم هذه الأحاديث. إذا دبغ قالوا نصوا على الخنزير والكلب، نصوا على هذا. خلاص، ننتقل للي بعده. طيب، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، في حديث طويل. طيب، هذه المسألة أوردها، أو هذه الأحاديث أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى بيان حكم استعمال آنية أهل الكتاب والمشركين. هل إذا يعني غنمنا آنيتهم أو أخذناها منهم عارية، هل يمكن أن نستعملها مباشرة هكذا؟ طيب، هذه المسألة حتى تفهم ينبغي أن نضبط المسألة. فنقول: أهل العلم يقولون آنية أهل الكتاب يعني حلال، يجوز استعمالها بلا غسل. ما الدليل؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. فنطبخ الطعام في الآنية، فلو كانت الآنية نجسة أصلا ما جاز الطعام. فالأصل عندنا أن آنية أهل الكتاب طاهرة. طيب، هذا الحديث ما مخرجه؟ مخرجه ما أفادته الروايات الأخرى من أن هؤلاء كانوا يأكلون فيها لحم الخنزير والخمر، يشربون الخمر، فلذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا وجه الحديث. خلاص. طيب، أبو ثعلب الخشني مشهور بكنيته، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة وغيره. والمشهور على أن اسمه جرثوم، مات بالشام سنة 75، وذكروا في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه أنه مات ساجدا. قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب. هؤلاء القوم أو هذه الأرض كانت الشام، أهل كتاب أي من اليهود والنصارى، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها. هذا نهي، ولكن هذا النهي مخرجه ما سبق، قال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قيده بأمرين: إذا كان أهل الكتاب يستعملون آنيتهم في الخمر ولحم الخنزير وفي النجاسات، فإننا لا نأكل في آنيتهم إلا بشرطين:
الأمر الأول أن لا نجد غيرها، الشرط الثاني أن نغسلها قبل استعمالها. طيب، ثم أورد حديث عمر، هذا في آنية أهل الكتاب. طيب، المشركين، أورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وعمران بن حسين رضي الله عنه صحابي جليل مشهور، مات بالبصرة سنة 52 رضي الله عنه وأرضاه. طيب، عمران بن حسين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الحافظ وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل. قول الحافظ رحمه الله تعالى في حديث طويل إشارة إلى أن ما أورده هنا ليس لفظ الحديث، وإنما معناه، ولذلك نبه الشيخ سمير الزهيري في الحاشية، قال لا وجود له في البخاري ومسلم بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ، وإن كان فيه ما يدل على أصل الاستدلال، وذلك أن في الحديث ونودي في الناس أسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فافرغه عليك، وكان الماء هذا مأخوذ أصلا من مزادة امرأة مشركة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، والصحابة توضأوا منه، استعملوه، وكان الماء كثير، فالظاهر أن أيضا أنهم استعملوه في ماذا؟ في الطهارة. ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في قوله في حديث طويل، يعني أنا اختصرت لك معناه، والرواية بالمعنى جائزة، بشروط عند أهل العلم. الشرط الأول أن يكون عالما باللغة، الشرط الثاني أن يذكر ما يرادف الحديث مما يقارب معناه ودلالته، الشرط الثالث أن لا يكون الحديث من باب جوامع الكلم، ولا من باب الأذكار، ولا من باب الأحاديث القدسية. طيب، الحديث أيضا دليل على أن على مسألة، بل دليل على أصل الباب، أن الأصل في الأواني الإباحة، فآنية المشركين يجوز استعمالها إلا إن علمنا أنهم يستعملونها في أمر نجس، فكالحديث السابق إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. واضح الحكم يتعلق به. آخر حديث معنا حديث أنس رضي الله عنه ابن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. طيب، قوله قدح يعني إناء، والشعب يعني معناه الصدع، فقوله انكسر ليس معناه تفتت ويعني انقسم، وإنما معناه انصدع يعني تشقق. وكان الأنسب لهذا الحديث أن يذكر بعد حديث إيش؟ بعد حديث حذيفة وحديث أم سلمة، لأنه متعلق بمسألة الذهب والفضة، كان الأنسب أن يذكره الحافظ في الأخير في البداية، لكن ربما الحافظ ألحقه يعني بعد تصنيفه، وهذا يعني يحصل يعني من أهل العلم عند التصنيف والإلحاق، يعني يكون في البداية ما ذكره ثم ذكره، فما راعى الترتيب، وإلا الأولى أن يذكر هناك، والأولى أيضا مني أنا إذا جيت شرحت أن أضمه هناك، لكن حتى أنا نسيت. طيب، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه دلالة على جواز استعمال الإناء المضبب أو الموضوع عليه سلسلة، أو مثل يعني مثل السلك من فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر القدح الإناء يعني انشعب وضع عليه هذه السلسلة. ما فائدة هذه السلسلة؟ قالوا تضم بعضه إلى بعض فلا يخرج ما فيه من ماء. واضح؟ اشترط بعض العلماء بناء على هذه الرواية شروطا. ما هي هذه الشروط؟ قالوا أن يكون استعمال، أن يكون من فضة، فالذهب لا يجوز، لا يجوز أن تتخذ مكان الشعب سلسلة من ذهب، لأن الحديث ورد في الفضة خاصة. والشرط الثاني أن يكون لحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما استعمل الفضة لما حصل للإناء من الصدع والشعب. الشرط الثالث قالوا أن تكون الفضة يسيرة. من فين جابوا يسيرة؟ الإناء أو القدح إناء صغير، فمعناه وضع عليها فضة قليلة. طب لو عندي إناء كبير وانشعب احتاج فضة؟ قالوا ما يجوز. لكن الصحيح أن هذا الشرط إيش؟ لا دليل عليه، لأنه إذا جاز القليل جاز الكثير، وجاز في هذه الصورة يظهر الجواز، يظهر والله أعلم الجواز. الشرط الرابع أن يكون يعني ضبة أو سلسلة، ما يكون الإناء مصنوع بعض أجزائه من فضة، واضح؟ فالإناء الذي بعض أجزائه مصنوع من الفضة لا يجوز استعماله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فإن هذا الحديث يشمل ما إذا كان الإناء كله من فضة أو كله من ذهب، أو كان بعضه من فضة وبعضه من غير فضة، أو بعضه من ذهب وبعضه من غير الذهب، واضح؟ طيب، وبهذا نكون انتهينا من أحاديث الباب، باب ما جاء في الآنية. في سؤال أم نقف؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. من أي وجه؟ هو احتمال، احتمال واضح، لكن ألا يمكن أن يقال فإنها لهم في أكلهم وشربهم في الدنيا ولكم في أكلكم وشربكم في الآخرة؟ فيكون على هذا. خلاص، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.